إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أحسن الله إليكم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. ألتقيكم في هذه الليلة في درس جديد، وهو الدرس الثالث من شرح أحاديث كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. وأعتذر عن الدرس الماضي وهو الدرس الثاني، لأنني نسيت أن أفتح اللاقط أو الميكروفون الصوتي، فألقيت الدرس ساعة كاملة وأنا أتكلم لوحدي، ولكن الحمد لله أنني قد سجلته ثم بعد ذلك أنزلته لكم في موقعي على أو قناتي على التليجرام، فتأخذونه وتستمعونه منها بإذن الله تعالى. أعود فأقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في وقفتين: الوقفة الأولى أو في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان الأشياء التي يستحب أو بيان الأشياء التي يشرع أن يفطر عليها الصائم إذا دخل وقت فطره. الوقفة الثانية وهي عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث قد صححه أبو حاتم الرازي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وابن الملقن وغيرهم، وفي إسناده الرباب وهي تابعية، وذكرها ابن حبان في كتابه الثقات، وقال الحافظ المزي رحمه الله: استشهد بها البخاري، واستشهاده بها يقوي أمرها. وفي نفس الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ لهما والترمذي وغيرهم، وصححه الدارقطني والحاكم والذهبي والمناوي وابن باز، وحسنه الترمذي والمنذري والألباني والوادعي. الوقفة الثالثة عن فوائده. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى مشروعية أن يكون أول ما يفطر عليه الصائم التمر، وهي مشروعية استحباب عند العلماء إلا شذوذا. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري: وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. وهذه الفائدة أخذت من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. والأمر هنا فليفطر على تمر كما تقدم أمر استحباب عند جميع العلماء إلا شذوذ ابن حزم الظاهري. وأيهما أفضل، التمر أم الرطب؟ الأظهر أن الأفضل أن يفطر الصائم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لحديث أنس بن مالك المتقدم، وهو حديث ثابت، لأن فيه زيادة علم على حديث سلمان ابن عامر الضبي، وهي تقديم الرطب على التمر، وهذا قول الأكثر من أهل العلم، ونص على تقديم الرطب المالكية وكثير من الشافعية وكثير من الحنابلة، ونسب للحنفية، ويذكرون في كتبهم عند الاستحباب عند استحباب الفطر على ماذا يكون، يذكرون حديث أنس الذي فيه تقديم الرطب. الفائدة الثانية مشروعية الإفطار على ما إذا لم يوجد تمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد فليفطر على ماء. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. وظاهر الحديثين تقديم الماء على باقي الأكل إن لم يوجد التمر والرطب. وذكر بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية أنه يفطر على شيء حلو إذا لم يجد الرطب والتمر. ولم يذكر كثير من الفقهاء إلا التمر أو الرطب، فإن لم يوجد فالتمر، لم يذكر بعدهما إلا التمر فقط. وغير التمر من الأطعمة قد كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. والسنة أن يفطر الصائم الذي لا يريد الوصال قبل أدائه لصلاة المغرب، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وللأحاديث المرغبة في تعجيل الفطر. وتقديم الصلاة هو الأفضل باتفاق المذاهب الأربعة، وتقدم أنه ثبت في حديث أنس أنه قال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. وصح عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي حتى يفطر ولو بشربة من ماء. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي، فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وسوف يكون الكلام على هذا الحديث في ثلاث أو في أربع وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوع هذا الحديث هو بيان حكم الوصال في الصوم. الوقفة الثانية عن تخريجه. هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. الوقفة الثالثة عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول الصحابي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. والوصال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال يعني في الصوم. والوصال له صورتان: الصورة الأولى أن يصوم العبد يومين فصاعدا، يعني فأكثر، أن يصوم العبد يومين فصاعدا من غير أن يفطر بينهما في الليل، لا بطعام ولا شراب ولا غيرهما من المفطرات. وقد نقل هذه الصورة للوصال عن جماهير أهل العلم، نقله الحافظ العراقي في طرحه التثريب. الصورة الثانية للوصال ما جاءت عند البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أديت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. والسحر هو آخر الليل، يعني ليصم ويواصل في صيامه حتى يأتي وقت السحر ثم يفطر، فيكون سحوره هذا إفطارا لليوم الذي صامه وسحورا لليوم الذي بعده. وهذه الصورة جائزة لهذا الحديث، وقد ذهب إلى جوازها كثير من الأئمة، منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن وهب بن أصحاب مالك وابن المنذر وابن خزيمة وأبو الحسن الأخري المالكي، وهو اختيار ابن قيم الجوزية والألباني وابن عثيمين. وجاء في هذا الحديث قول الصحابي رضي الله عنه: كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، أي فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي فواصل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بأصحابه كالمعاقب لهم والمؤدب ليتركوا الوصال الطويل شفقة عليهم ورحمة، نهاهم شفقة عليهم ورحمة بهم صلوات ربي وسلامه عليه. جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والعادة أنني لا أذكر إلا الفوائد المتعلقة بالصيام فقط، لكن لا بأس أن أذكر المراد بقوله: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. بعضهم قال إن إطعام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك سقياه له إذا واصل في الصيام أنه حسي، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه معنوي. وقد قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: إن هذا قول جماهير أهل العلم، بل هو كالإجماع، هذا نص كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الوقفة الرابعة وهي عن فوائده: هذا الحديث فيه فوائد، والفائدة الأولى النهي عن الوصال في الصيام، النهي عن الوصال في الصيام لقول أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله إجماع العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. الفائدة الثانية أن الوصال في الصيام أياما من غير أكل أو شرب بينهما غير مكروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كما في هذا الحديث قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. الفائدة الثالثة: حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الخير والتزود منه ولو كان غير واجب، وتلحقهم به مشقة لأنهم واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصيام وراجعوه في فعل الصيام حين نهاهم عنه واستمروا في الوصال معه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الفائدة الرابعة: يسر الشريعة ورفقها بالصائمين حيث دفعت عنهم ما فيه مشقة عليهم وكلفة، لأنها نهتهم عن وصال الصيام رحمة بهم وإبقاء عليهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. الفائدة الخامسة: الإشارة إلى أن الطعام والشراب من مفسدات الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. الفائدة السادسة: أن السحور ليس بواجب، ووجه ذلك ما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، فأخذ رحمه الله من وصالهم الصيام عدم وجوب السحور، إذ لو كان واجبا لما واصلوا. وتقدم أن السحور مجمع على استحبابه، وتقدم أيضا ذكر بعض من نقل هذا الإجماع، وتقدم معنا حديث: تسحروا فإن في السحور بركة. وقوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا، هذا أمر، وهو أمر ندب بالإجماع، وأيضا يصرفه حديث ماذا؟ مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم الصيام. الفائدة السابعة: أن أحاديث تعجيل الفطر لا يدخل فيها من يريد الوصال. تقدم معنا بعض الأحاديث التي فيها استحباب تعجيل الصائم الفطر إذا تحقق من غروب الشمس، فهذا هو السنة، تعجيل الفطر. لكن من يريد الوصال إلى السحر أو يريد الوصال أياما لا يدخل في سنية الاستحباب. ما الذي أخرجه منها؟ أخرجته أحاديث الواردة في الوصال. وهنا أختم في الوصال بمسألة للعلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوصال قولان. القول الأول: أنه جائز لمن أطاقه، وبعضهم يستحبه، أنه جائز لمن أطاقه وبعضهم يستحبه، وهذا قول وهذا القول منقول عن بعض الصحابة أو ثابت عن بعض الصحابة وعن جمع من التابعين، ونقل فعله عن الإمام أحمد وعن ابن وضاح من المالكية وغيرهم. القول الثاني: أنه منهي عنه، وهو قول أكثر العلماء وعامتهم، وقد نسبه إلى إليهم إلى أكثرهم الفقيهان موفق الدين ابن قدامة الحنبلي وأبو زكريا النووي الشافعي وغيرهما. وقد حصل خلاف في هذا النهي عن الوصال، هل هو للتحريم أم الكراهة؟ فنسب بعض أهل العلم الكراهة إلى أكثر العلماء، وممن نسبه إلى أكثرهم الفقيه أبو عبد الله القرطبي المالكي رحمه الله في كتابه المفهم وغيره، ونسب بعضهم التحريم إلى أكثر العلماء، وممن نسبه إليهم الفقيه ابن العطار الشافعي رحمه الله في كتابه العدة. وإذن منهم من يقول أن النهي الوارد في الحديث للكراهة وينسبه إلى أكثر العلماء، ومنهم من ينسبه يقول أن النهي للتحريم وينسبه إلى أكثر العلماء، فأيهما الصواب؟ الصواب بالنسبة لي أن النهي عند أكثر العلماء للكراهة. لماذا؟ لأني قد أجريت دراسة في تتبع أقوال الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة وغيرها، فظهر لي من خلال الدراسة أن الأكثر على أنه للكراهة، وقد يظهر لغيري خلاف ذلك. وقد احتج إلى الآن لم نتكلم على القول الراجح في المسألة، إنما نتكلم على أن على نوع النهي. طيب، من ذهب إلى تحريم أن النهي للتحريم فحرم الوصال احتج بأمور. الأمر الأول، احتج بالنهي عن الوصال الوارد في الأحاديث المتعددة، منها حديث أبو هريرة الذي ذكره المصنف رحمه الله وغيره. وقالوا الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، والصحيح أن النهي أو الأظهر أن النهي في أحاديث النهي عن الوصال ليس للتحريم، وذلك لأمور أو لما يأتي. أولا، إخبار الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوصال دفعا للمشقة عنهم ورحمة بهم وإبقاء عليهم، وأنه لم يحرمه عليهم، لأنه جاء في حديث عائشة في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. وصح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وقد أخرجه عبد الرزاق وأحمد وغيرهما. إذن الدليل على أن النهي ليس للتحريم، الدليل الأول إخبار الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوصال دفعا للمشقة عنهم ورحمة لهم وإبقاء عليهم، وأنه لم يحرمه عليهم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مراجعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم حين نهاهم عن الوصال، لأنهم قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. الدليل الثالث مواصلة الصحابة رضي الله عنهم للصيام بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم عنه، ومواصلته صلى الله عليه وسلم بهم، ولو فهموا منه التحريم لانكفوا على الفور، ولما واصل بهم الصيام، ولما واصل صلى الله عليه وسلم بهم الصيام بعد نهيه لهم عنه. الدليل الرابع ثبوت الوصال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فقد صح عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي نوفل ابن أبي عقرب أنه قال دخلت على ابن الزبير، يعني عبد الله، دخلت على ابن الزبير صبيحة 15 من الشهر وهو مواصل، وإسناده صحيح. فهذه أدلة أربعة تبين أن النهي الواردة في الوصال ليس إيش للتحريم. إذن الدليل الأول عند من يرى تحريم الوصال ما هو؟ هو النهي، هو الأحاديث الواردة في النهي عن الوصال، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لهم قالوا، الدليل الثاني قالوا هو النصوص الشرعية المبينة أن حد انتهاء الصوم هو دخول الليل، كقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وكحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقد رد هذا الاستدلال بالأحاديث الصحيحة الصريحة المتعددة في مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الدليل الثالث من أدلة من يرون تحريم الوصال حديث امرأة بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه، حيث أخرج أحمد وعبد بن حميد واللفظ له عن ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا. وهذا الحديث قد صح إسناده ابن حجر العسقلاني والبصيري والألباني وعبيد الله المبارك فوري، وقالوا في بيان وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى أن النهي عن الوصال علل بأنه فعل النصارى. وأجيب عن هذا الأثر بشيئين. الأول أن هذه العلة وهي يفعل ذلك النصارى أنه يحتمل أنها من قول بشير ابن الخصاصية أدرج في الحديث وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاحتمال قد ذكره الفقيه زين الدين العراقي الشافعي في كتابه أو في كتاب طرح التثريب. الجواب الثاني بما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله حيث قال في كتابه فتح الباري، قال: حديث بشير ابن الخصاصية الذي ذكرته في أول الباب سوى في علة النهي بين الوصال وبين تأخير الفطر، حيث قال في كل منهما إنه فعل أهل الكتاب، ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض من لا يعتد به من أهل الظاهر. الدليل أو الأمر الرابع الذي استدل به من يرون التحريم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقالوا هذا فيه الإعلام بأن الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم. وقد رد هذا الكلام بالأحاديث الصحيحة في مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كما في حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف وغيره من الأحاديث، وبما جاء عن بما صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم واصلوا الصيام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج ابن أبي شيبة واللفظ له والشافعي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم فواصلنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أن الشهر مد لي لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أضل يطعمني ربي ويسقين. وإسناده صحيح، وهذا صريح كما حديث أبي هريرة السابق في أن الصحابة قد واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الوصال محرما لا تركوه على الفور. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله: وعنه، أي عن أبي هريرة، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وسوف يكون الحديث عن هذا أو سوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوع هذا الحديث هو بيان بعض ما يجب على الصائم أن يبتعد عنه مما يؤثر على صومه فينقص أو يذهب ثوابه أو يفسده. الوقفة الثانية عن تخريجه. هذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وليس عند أبي داود والترمذي لفظ والجهل، وهي عند الباقين، وكذلك حرف في أن يدع، في ليس عند أبي داود وبعضهم، وعليه فاللفظ بتمامه ليس لأبي داود كما ذكر المصنف، وهو إلى البخاري رحمه الله تعالى أقرب، لأن اللفظ بتمامه موجود عند البخاري، ذكره في موضعين ولكن ليس في أحدهما لفظ في، أو ليس فيهما لفظ في، وفي أحدهما لفظ الجهل، والثاني ليس فيه لفظ الجهل. الوقفة الثانية أو الثالثة عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، أي من لم يترك قول الزور نهار صيامه. والزور كل قول مائل عن الحق، ويدخل فيه الكذب وشهادة الزور التي هي كذب، والقول على الله وفي دينه بغير علم، والقذف والنميمة والغيبة واللعن والسب والشتم وجميع الباطل من أنواع الكلام. وبعض أهل العلم يفسره بماذا؟ يفسره بالكذب فقط. وجاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: والعمل به، أي ويترك العمل بمقتضى قول الزور. وقول الزور كذب، والكذب كما تقدم يجر إلى الغش والتدليس في البيع والشراء، وشهادة الزور تجر إلى أكل مال الغير بالباطل، والكذب يهدي إلى الفجور كما في صحيح الحديث، وهكذا. وجاء في هذا الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والجهل، أي يترك السفه على الناس بلسانه وأفعاله. وجاء في هذا الحديث أيضا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المنتفع بالصوم وترك المعاصي هو العبد، وليس الله جل وعز، فهو سبحانه غني عن عباده وعن عبادتهم، وليس في حاجة لهم بشيء ولو قل. وليس معنى هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع العبد الصيام إذا لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، وإنما معناه أن يعتني بصيامه ليخرج منه بأكبر قدر من الأجر والنفع. فهذا الحديث أو هذه الجملة بمثابة الترهيب من فعل المعاصي في أثناء الصيام. الوقفة الرابعة عن فوائده. هذا الحديث فيه فوائد، ومن هذه الفوائد الفائدة الأولى بيان شدة خطورة الذنوب القولية والفعلية على الصيام، حيث تضعف ثوابه أو تذهبه بالكلية، فتأتي على جميع الحسنات، فتأتي الذنوب والمعاصي على جميع الحسنات التي اكتسبها العبد من صيامه فتذهبها. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق من لم يتركها: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تأكيد خطر المعاصي على الصائم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يعني ما لم يحصل له أجر وإنما حصل له التجويع والتعطيش. والمعاصي محرمة على العبد وممنوع منها في كل وقت، والطعام والشراب محرمان وقت الصوم، وتتغلظ المحرمات في كل زمان أو مكان فاضل. فلننتبه لهذا. وقد صح عن أبي المتوكل الناجي أن أبا هريرة رضي الله عنه وأصحابه كانوا يجلسون في المسجد ويقول أبو هريرة أو ويقولون نطهر صيامنا، يعني في نهار الصوم يبقون في المسجد ويجلسون فيه حفظا لصيامهم عن المعاصي. الفائدة الثانية بيان الغرض من شرعية الصيام، بيان أو نقول بيان أن الغرض من شرعية الصيام ليس ترك الطعام والشراب فقط، بل وما يترتب عليه من تقوية للتقوى وتهذيب للنفس وقمع للشهوات وحفظ للقلب واللسان والجوارح عن الآثام وزيادة القرب من الله. ولهذا قال الله تعالى في أول آيات وجوب الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرج البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. الفائدة الثالثة الإشارة إلى أن الطعام والشراب من مفسدات الصوم، لقوله في الحديث: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكون الطعام والشراب من المفطرات هذا ثابت بالقرآن والسنة النبوية والإجماع. والعلماء رحمهم الله يقولون أصول المفطرات ثلاثة: الطعام والشراب والجماع. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه أو لأربه بالفتح، هكذا نقل عن أهل الحديث. ثم قال: متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد يعني مسلم وزاد في رواية في رمضان. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوع هذا الحديث هو بيان حكم التقبيل والمباشرة فيما دون الفرج للصائم. الوقفة الثانية عن تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولفظ البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وفي لفظ لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. فاللفظ لجميعهما للبخاري ومسلم. الوقفة الثالثة عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. والمراد بالمباشرة ما يحصل بين الزوج وزوجته من تقبيل وضم ونحوه، ما لم يكن جماعا بالإيلاج في الرحم أو الدبر. وسميت مباشرة لالتقاء بشرة الرجل مع بشرة امرأته وتلامسهما، والقبلة داخلة في المباشرة. وقد نقل القاضي عياض رحمه الله في كتابه إكمال المعلم عن العلماء أن حكم المباشرة هو نفس حكم القبلة، بل هي أشد وأخوف. وجاء في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة رضي الله عنها في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنه أملككم لإلبه أو لأربه. والأرب الحاجة، والإلب عضو الجماع، وكلاهما يدلان على معنى واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقدر الناس، أو كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقدر الناس على التحكم في شهوة نفسه إذا قبل أو باشر وهو صائم، بأن لا يجامع أو ينزل منيا. الوقفة الرابعة عن فوائده. من فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الأولى، أن مجرد التقبيل والمباشرة من الرجل الصائم لامرأته دون إيلاج في الفرج أو إنزال مني لا يفسدان الصوم فريضة كان أو نافلة. وقد دل على هذه الفائدة من في حديث عائشة أمران: الأول فعل المباشرة والتقبيل من النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وهو صائم. الثاني تنبيه عائشة رضي الله عنها السائلة لها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقدر الناس على إمساك نفسه عن إفساد صومه بالجماع أو الإنزال. الفائدة الثانية بيان أن الصائمين يتفاوتون في إمساك أنفسهم عن الشهوة المفسدة للصوم عند التقبيل والمباشرة. ويدل على هذه الفائدة قول عائشة رضي الله عنها في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنه أملككم لإربه. وفي هذا اللفظ إشارة إلى أن من لا يملك إربه تضره المباشرة والتقبيل. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في مباشرة وقبلة الرجل الصائم امرأته أقوال: القول الأول الجواز إذا لم تحرك الشهوة، ونقل هذا القول عن جمع من الصحابة والتابعين وكثير من الفقهاء. القول الثاني، بل ثبت عن بعض الصحابة، القول الثاني الكراهة مطلقا في حق الشيخ، يعني في حق الشيخ الكبير والشاب، وصح هذا القول عن جمع عديد من الصحابة، ونقل عن عديد من التابعين والفقهاء بعدهم. لماذا تكره مطلقا؟ لأن ترك المباشرة والقبلة أبعد عن انجرار الصائم إلى ما هو محرم عليه ويفسد صومه، لأنهما من دواعي فورة الشهوة والجماع، وفي فعلهما أثناء الصوم مخاطرة. ويدل على ذلك تفريق عائشة رضي الله عنها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره في التقبيل والمباشرة بقولها ولكنه كان أملككم لإذبه، أي أملككم لنفسه أثناء التقبيل والمباشرة أن تنجر إلى ما لا يحل من جماع أو إنزال مني. ويدل على عليه أيضا ما صح عن ابن المسيب رحمه الله أن عمر ابن الخطاب كان ينهى عن قبلة الصائم، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فقال ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه عبد الرزاق واللفظ له وابن أبي شيبة. ويدل على ذلك أيضا ما جاء بسند صحيح إلى الزهري رحمه الله أنه قال حدثني من سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتناهون عن القبلة صياما ويقولون ربما تداعون إلى أكبر منها. وقد أخرجه عبد الرزاق. وهذا القول هو الأظهر الكراهة مطلقة. القول الثالث الكراهة للشاب دون الشيخ، وقد صح هذا القول عن ابن عباس في قول، ونقل عن مكحول من التابعين وقاله جماعة من الفقهاء، وصح عند مالك في الموطأ أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. القول الرابع الإباحة في صوم التطوع والمنع في صوم الفرض، وهو رواية عن مالك. وأختم بتنبيهات سريعة. التنبيه الأول عن حكم القبلة للصائم الذي لا يأمن على نفسه. قال الفقيه ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله في كتابه الإفصاح وأجمعوا على أنه تكره القبلة لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته. وهذه الكراهة كراهة تحريم عند مالك وأحمد والشافعية في الأصح. التنبيه الثاني عن إنزال المني بسبب تقبيل أو مس أو مباشرة فيما دون الفرض. إنزال المني بسبب تقبيل أو مس أو مباشرة فيما دون الفرض يفسد به الصوم بالإجماع. وقد نقل الإجماع على فساد الصوم بذلك أبو الحسن الماوردي الشافعي وابن رشد الحفيد المالكي وموفق الدين بن قدامة الحنبلي وأبو زكريا النووي الشافعي وغيرهم. التنبيه الثالث وهو عن القبلة والمباشرة إذا لم يصاحبهما إنزال مني أو ملي. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله وقد أجمع قال رحمه الله أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها، وإنما كرهها خشية ما تحمل إليه من إنزال، وأقل ذلك المذي. ولم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه. وقال الفقيه أبو زكريا النووي في شرح صحيح مسلم ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم، يعني المباشرة والقبلة، ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة. التنبيه الرابع والأخير وهو عن الرجل تقبله المرأة بغير اختياره فينزل منيا. قال الفقيه موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني أو تقبله امرأة بغير اختياره فينزل، يعني ينزل منيا أو ما أشبه هذا. فلا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا، يعني بين العلماء يعني إجماع. ثم قال لأنه لا فعل له، يعني حصل بغير اختياره، لأنه لا فعل له فلا يفطر كالاحتلام. وبهذا القدر أكون قد أنهيت درس هذه الليلة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرفعكم في الدارين بالعلم والخشية، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أحسن الله إليكم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. ألتقيكم في هذه الليلة في درس جديد، وهو الدرس الثالث من شرح أحاديث كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. وأعتذر عن الدرس الماضي وهو الدرس الثاني، لأنني نسيت أن أفتح اللاقط أو الميكروفون الصوتي، فألقيت الدرس ساعة كاملة وأنا أتكلم لوحدي، ولكن الحمد لله أنني قد سجلته ثم بعد ذلك أنزلته لكم في موقعي على أو قناتي على التليجرام، فتأخذونه وتستمعونه منها بإذن الله تعالى. أعود فأقول، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في وقفتين: الوقفة الأولى أو في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان الأشياء التي يستحب أو بيان الأشياء التي يشرع أن يفطر عليها الصائم إذا دخل وقت فطره. الوقفة الثانية وهي عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث قد صححه أبو حاتم الرازي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وابن الملقن وغيرهم، وفي إسناده الرباب وهي تابعية، وذكرها ابن حبان في كتابه الثقات، وقال الحافظ المزي رحمه الله استشهد بها البخاري، واستشهاده بها يقوي أمرها. وفي نفس الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ لهما والترمذي وغيرهم، وصححه الدارقطني والحاكم والذهبي والمناوي وابن باز، وحسنه الترمذي والمنذري والألباني والوادعي. الوقفة الثالثة عن فوائده، هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى مشروعية أن يكون أول ما يفطر عليه الصائم التمر، وهي مشروعية استحباب عند العلماء إلا شذوذا، وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. وهذه الفائدة أخذت من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، والأمر هنا فليفطر على تمر كما تقدم أمر استحباب عند جميع العلماء إلا شذوذ ابن حزم الظاهري. وأيهما أفضل، التمر أم الرطب؟ الأظهر أن الأفضل أن يفطر الصائم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لحديث أنس بن مالك المتقدم، وهو حديث ثابت، لأن فيه زيادة علم على حديث سلمان ابن عامر الضبي، وهي تقديم الرطب على التمر، وهذا قول الأكثر من أهل العلم، ونص على تقديم الرطب المالكية وكثير من الشافعية وكثير من الحنابلة، ونسب للحنفية، ويذكرون في كتبهم عند الاستحباب عند استحباب الفطر على ماذا يكون، يذكرون حديث أنس الذي فيه تقديم الرطب. الفائدة الثانية مشروعية الإفطار على ما إذا لم يوجد تمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد فليفطر على ما. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. وظاهر الحديثين تقديم الماء على باقي الأكل إن لم يوجد التمر والرطب. وذكر بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية أنه يفطر على شيء حلو إذا لم يجد الرطب والتمر. ولم يذكر كثير من الفقهاء إلا التمر أو الرطب، فإن لم يوجد فالتمر، لم يذكر بعدهما إلا التمر فقط. وغير التمر من الأطعمة قد كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. والسنة أن يفطر الصائم الذي لا يريد الوصال قبل أدائه لصلاة المغرب، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وللأحاديث المرغبة في تعجيل الفطر. وتقديم الصلاة هو الأفضل باتفاق المذاهب الأربعة، وتقدم أنه ثبت في حديث أنس أنه قال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. وصح عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي حتى يفطر ولو بشربة من ماء. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي، فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وسوف يكون الكلام على هذا الحديث في ثلاث أو في أربع وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوع هذا الحديث هو بيان حكم الوصال في الصوم. الوقفة الثانية عن تخريجه. هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. الوقفة الثالثة عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول الصحابي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والوصال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال يعني في الصوم. والوصال له صورتان: الصورة الأولى أن يصوم العبد يومين فصاعدا، يعني فأكثر، أن يصوم العبد يومين فصاعدا من غير أن يفطر بينهما في الليل، لا بطعام ولا شراب ولا غيرهما من المفطرات. وقد نقل هذه الصورة للوصال عن جماهير أهل العلم، نقله الحافظ العراقي في طرحه التثريب. الصورة الثانية للوصال ما جاءت عند البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أديت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. والسحر هو آخر الليل، يعني ليصم ويواصل في صيامه حتى يأتي وقت السحر ثم يفطر، فيكون سحوره هذا إفطارا لليوم الذي صامه وسحورا لليوم الذي بعده. وهذه الصورة جائزة لهذا الحديث، وقد ذهب إلى جوازها عدد من الأئمة، منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن وهب من أصحاب مالك وابن المنذر وابن خزيمة وأبو الحسن الأخري المالكي، وهو اختيار ابن قيم الجوزية والألباني وابن عثيمين. وجاء في هذا الحديث قول الصحابي رضي الله عنه: كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، أي فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي فواصل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بأصحابه كالمعاقب لهم والمؤدب ليتركوا الوصال الطويل شفقة عليهم ورحمة، نهاهم شفقة عليهم ورحمة بهم صلوات ربي وسلامه عليه. جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والعادة أنني لا أذكر إلا الفوائد المتعلقة بالصيام فقط، لكن لا بأس أن أذكر المراد بقوله: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. بعضهم قال إن إطعام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك سقياه له إذا واصل في الصيام أنه حسي، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه معنوي. وقد قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى إن هذا قول جماهير أهل العلم، بل هو كالإجماع، هذا نص كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الوقفة الرابعة وهي عن فوائده: هذا الحديث فيه فوائد، والفائدة الأولى النهي عن الوصال في الصيام، النهي عن الوصال في الصيام، لقول أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله إجماع العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. الفائدة الثانية أن الوصال في الصيام أياما من غير أكل أو شرب بينهما غير مكروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كما في هذا الحديث قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنك تواصل يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. الفائدة الثالثة حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الخير والتزود منه ولو كان غير واجب وتلحقهم به مشقة، لأنهم واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصيام وراجعوه في فعل الصيام حين نهاهم عنه واستمروا في الوصال معه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الفائدة الرابعة يسر الشريعة ورفقها بالصائمين حيث دفعت عنهم ما فيه مشقة عليهم وكلفة، لأنها نهتهم عن وصال الصيام رحمة بهم وإبقاء عليهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. الفائدة الخامسة الإشارة إلى أن الطعام والشراب من مفسدات الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. الفائدة السادسة أن السحور ليس بواجب، ووجه ذلك ما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، فأخذ رحمه الله من وصالهم الصيام عدم وجوب السحور، إذ لو كان واجبا لما واصلوا. وتقدم أن السحور مجمع على استحبابه، وتقدم أيضا ذكر بعض من نقل هذا الإجماع، وتقدم معنا حديث تسحروا فإن في السحور بركة، وقوله عليه الصلاة والسلام تسحروا هذا أمر وهو أمر ندب بالإجماع، وأيضا يصرفه حديث ماذا مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم الصيام. الفائدة السابعة أن أحاديث تعجيل الفطر لا يدخل فيها من يريد الوصال. تقدم معنا بعض الأحاديث التي فيها استحباب تعجيل الصائم الفطر إذا تحقق من غروب الشمس، فهذا هو السنة تعجيل الفطر. لكن من يريد الوصال إلى السحر أو يريد الوصال أياما لا يدخل في سنية الاستحباب. ما الذي أخرجه منها؟ أخرجته أحاديث الواردة في الوصال. وهنا أختم في الوصال بمسألة للعلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوصال قولان. القول الأول أنه جائز لمن أطاقه، وبعضهم يستحبه، أنه جائز لمن أطاقه وبعضهم يستحبه، وهذا قول وهذا القول منقول عن بعض الصحابة أو ثابت عن بعض الصحابة وعن جمع من التابعين، ونقل فعله عن الإمام أحمد وعن ابن وضاح من المالكية وغيرهم. القول الثاني أنه منهي عنه، وهو قول أكثر العلماء وعامتهم، وقد نسبه إليهم إلى أكثرهم الفقيهان موفق الدين ابن قدامة الحنبلي وأبو زكريا النووي الشافعي وغيرهما. وقد حصل خلاف في هذا النهي عن الوصال، هل هو للتحريم أم الكراهة؟ فنسب بعض أهل العلم الكراهة إلى أكثر العلماء، وممن نسبه إلى أكثرهم الفقيه أبو عبد الله القرطبي المالكي رحمه الله في كتابه المفهم وغيره، ونسب بعضهم التحريم إلى أكثر العلماء، وممن نسبه إليهم الفقيه ابن العطار الشافعي رحمه الله في كتابه العدة. وإذن منهم من يقول أن النهي الوارد في الحديث للكراهة وينسبه إلى أكثر العلماء، ومنهم من ينسبه يقول أن النهي للتحريم وينسبه إلى أكثر العلماء، فأيهما الصواب؟ الصواب بالنسبة لي أن النهي عند أكثر العلماء للكراهة. لماذا؟ لأني قد أجريت دراسة في تتبعي أقوال الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة وغيرها، فظهر لي من خلال الدراسة أن الأكثر على أنه للكراهة، وقد يظهر لغيري خلاف ذلك. وقد احتج إلى الآن لم نتكلم على القول الراجح في المسألة، إنما نتكلم على أن على نوع النهي. طيب، من ذهب إلى تحريم أن النهي للتحريم فحرم الوصال احتج بأمور. الأمر الأول احتج بالنهي عن الوصال الوارد في الأحاديث المتعددة، منها حديث أبو هريرة الذي ذكره المصنف رحمه الله وغيره. وقالوا الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، والصحيح أن النهي أو الأظهر أن النهي في أحاديث النهي عن الوصال ليس للتحريم، وذلك لأمور أو لما يأتي. أو أولا إخبار الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوصال دفعا للمشقة عنهم ورحمة بهم وإبقاء عليهم، وأنه لم يحرمه عليهم، لأنه جاء في حديث عائشة في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. وصح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وقد أخرجه عبد الرزاق وأحمد وغيرهما. إذن الدليل على أن النهي ليس للتحريم، الدليل الأول إخبار الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوصال دفعا للمشقة عنهم ورحمة لهم وإبقاء عليهم، وأنه لم يحرمه عليهم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مراجعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم حين نهاهم عن الوصال، لأنهم قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. الدليل الثالث مواصلة الصحابة رضي الله عنهم للصيام بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم عنه، ومواصلته صلى الله عليه وسلم بهم، ولو فهموا منه التحريم لانكفوا على الفور، ولما واصل بهم الصيام، ولما واصل صلى الله عليه وسلم بهم الصيام بعد نهيه لهم عنه. الدليل الرابع ثبوت الوصال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فقد صح عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي نوفل ابن أبي عقرب أنه قال: دخلت على ابن الزبير، يعني عبد الله، دخلت على ابن الزبير صبيحة 15 من الشهر وهو مواصل، وإسناده صحيح. فهذه أدلة أربعة تبين أن النهي الواردة في الوصال ليس للتحريم. إذن الدليل الأول عند من يرى تحريم الوصال ما هو؟ هو الحديث الواردة في النهي عن الوصال، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لهم قالوا هو النصوص الشرعية المبينة أن حد انتهاء الصوم هو دخول الليل، كقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، وكحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقد رد هذا الاستدلال بالأحاديث الصحيحة الصريحة المتعددة في مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الدليل الثالث من أدلة من يرون تحريم الوصال حديث امرأة بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه، حيث أخرج أحمد وعبد بن حميد واللفظ له عن ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وهذا الحديث قد صح إسناده ابن حجر العسقلاني والبصيري والألباني وعبيد الله المبارك فوري، وقالوا في بيان وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النهي عن الوصال علل بأنه فعل النصارى. وأجيب عن هذا الأثر بشيئين. الأول، أن هذه العلة وهي يفعل ذلك النصارى، أنه يحتمل أنها من قول بشير ابن الخصاصية أدرج في الحديث، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال قد ذكره الفقيه زين الدين العراقي الشافعي في كتابه أو في كتاب طرح التثريب. الجواب الثاني بما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، حيث قال في كتابه فتح الباري، قال: حديث بشير ابن الخصاصية الذي ذكرته في أول الباب سوى في علة النهي بين الوصال وبين تأخير الفطر، حيث قال في كل منهما إنه فعل أهل الكتاب، ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض من لا يعتد به من أهل الظاهر. الدليل أو الأمر الرابع الذي استدل به من يرون التحريم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقالوا هذا فيه الإعلام بأن الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم. وقد رد هذا الكلام بالأحاديث الصحيحة في مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كما في حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف وغيره من الأحاديث. وبما جاء عن بما صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم واصلوا الصيام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج ابن أبي شيبة واللفظ له والشافعي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم فواصلنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أن الشهر مد لي لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أضل يطعمني ربي ويسقين. وإسناده صحيح، وهذا صريح كما حديث أبي هريرة السابق في أن الصحابة قد واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الوصال محرما لا تركوه على الفور. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله: وعنه، أي عن أبي هريرة، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وسوف يكون الحديث عن هذا أو وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوع هذا الحديث هو بيان بعض ما يجب على الصائم أن يبتعد عنه مما يؤثر على صومه فينقص أو يذهب ثوابه أو يفسده. الوقفة الثانية عن تخريجه. هذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وليس عند أبي داود والترمذي لفظ والجهل، وهي عند الباقين. وكذلك حرف في أن يدعى، في ليس عند أبي داود وبعضهم، وعليه فاللفظ بتمامه ليس لأبي داود كما ذكر المصنف، وهو إلى البخاري رحمه الله تعالى أقرب، لأن اللفظ بتمامه موجود عند البخاري، ذكره في موضعين ولكن ليس في أحدهما لفظ في، أو ليس فيهما لفظ في، وفي أحدهما لفظ الجهل والثاني ليس فيه لفظ الجهل. الوقفة الثانية أو الثالثة عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، أي من لم يترك قول الزور نهار صيامه. والزور كل قول مائل عن الحق، ويدخل فيه الكذب، وشهادة الزور التي هي كذب، والقول على الله وفي دينه بغير علم، والقذف والنميمة والغيبة واللعن والسب والشتم وجميع الباطل من أنواع الكلام. وبعض أهل العلم يفسره بماذا؟ يفسره بالكذب فقط. وجاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به، أي ويترك العمل بمقتضى قول الزور. وقول الزور كذب، والكذب كما تقدم يجر إلى الغش والتدليس في البيع والشراء، وشهادة الزور تجر إلى أكل مال الغير بالباطل، والكذب يهدي إلى الفجور كما في صحيح الحديث، وهكذا. وجاء في هذا الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والجهل، أي يترك السفه على الناس بلسانه وأفعاله. وجاء في هذا الحديث أيضا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المنتفع بالصوم وترك المعاصي هو العبد، وليس الله جل وعز، فهو سبحانه غني عن عباده وعن عبادتهم، وليس في حاجة لهم بشيء ولو قل. وليس معنى هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع العبد الصيام إذا لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، وإنما معناه أن يعتني بصيامه ليخرج منه بأكبر قدر من الأجر والنفع. فهذا الحديث أو هذه الجملة بمثابة الترهيب من فعل المعاصي في أثناء الصيام. الوقفة الرابعة عن فوائده، هذا الحديث فيه فوائد، ومن هذه الفوائد الفائدة الأولى بيان شدة خطورة الذنوب القولية والفعلية على الصيام، حيث تضعف ثوابه أو تذهبه بالكلية، فتأتي على جميع الحسنات فتأتي الذنوب والمعاصي على جميع الحسنات التي اكتسبها العبد من صيامه فتذهبها. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق من لم يتركها: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تأكيد خطر المعاصي على الصائم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. يعني ما لم يحصل له أجر وإنما حصل له التجويع والتعطيش. والمعاصي والمعاصي محرمة على العبد وممنوع منها في كل وقت، والطعام والشراب محرمان وقت الصوم، وتتغلظ المحرمات في كل زمان أو مكان فاضل، فلننتبه لهذا. وقد صح عن أبي المتوكل الناجي أن أبا هريرة رضي الله عنه وأصحابه كانوا يجلسون في المسجد ويقول أبو هريرة أو ويقولون: نطهر صيامنا، يعني في نهار الصوم يبقون في المسجد ويجلسون فيه حفظا لصيامهم عن المعاصي. الفائدة الثانية: بيان الغرض من شرعية الصيام، بيان أو نقول بيان أن الغرض من شرعية الصيام ليس ترك الطعام والشراب فقط، بل وما يترتب عليه من تقوية للتقوى وتهذيب للنفس وقمع للشهوات وحفظ للقلب واللسان والجوارح عن الآثام وزيادة القرب من الله. ولهذا قال الله تعالى في أول آيات وجوب الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرج البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. الفائدة الثالثة: الإشارة إلى أن الطعام والشراب من مفسدات الصوم، لقوله في الحديث: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكون الطعام والشراب من المفطرات هذا ثابت بالقرآن والسنة النبوية والإجماع. والعلماء رحمهم الله يقولون: أصول المفطرات ثلاثة: الطعام والشراب والجماع. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه أو لأربه بالفتح، هكذا نقل عن أهل الحديث. ثم قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد يعني مسلم وزاد في رواية في رمضان. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوع هذا الحديث هو بيان حكم التقبيل والمباشرة فيما دون الفرج للصائم. الوقفة الثانية عن تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولفظ البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإرده. وفي لفظ لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. فاللفظ لجميعهما للبخاري ومسلم. الوقفة الثالثة عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. والمراد بالمباشرة ما يحصل بين الزوج وزوجته من تقبيل وضم ونحوه، ما لم يكن جماعا بالإيلاج في الرحم أو الدبر. وسميت مباشرة لالتقاء بشرة الرجل مع بشرة امرأته وتلامسهما، والقبلة داخلة في المباشرة. وقد قال نقل القاضي عياض رحمه الله في كتابه إكمال المعلم عن العلماء أن حكم المباشرة هو نفس حكم القبلة، بل هي أشد وأخوف. وجاء في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة رضي الله عنها في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنه أملككم لإربه أو لأربه. والأرب الحاجة، والإرب عضو الجماع، وكلاهما يدلان على معنى واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقدر الناس، أو كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقدر الناس على التحكم في شهوة نفسه إذا قبل أو باشر وهو صائم، بأن لا يجامع أو ينزل منيا. الوقفة الرابعة عن فوائده. من فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الأولى، أن مجرد التقبيل والمباشرة من الرجل الصائم لامرأته دون إيلاج في الفرج أو إنزال مني لا يفسدان الصوم فريضة كان أو نافلة. وقد دل على هذه الفائدة من في حديث عائشة أمران: الأول فعل المباشرة والتقبيل من النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وهو صائم. الثاني تنبيه عائشة رضي الله عنها السائلة لها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقدر الناس على إمساك نفسه عن إفساد صومه بالجماع أو الإنزال. الفائدة الثانية بيان أن الصائمين يتفاوتون في إمساك أنفسهم عن الشهوة المفسدة للصوم عند التقبيل والمباشرة. ويدل على هذه الفائدة قول عائشة رضي الله عنها في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنه أملككم لإربه. وفي هذا اللفظ إشارة إلى أن من لا يملك إربه تضره المباشرة والتقبيل. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في مباشرة وقبلة الرجل الصائم امرأته أقوال: القول الأول الجواز إذا لم تحرك الشهوة، ونقل هذا القول عن جمع من الصحابة والتابعين وكثير من الفقهاء. القول الثاني، بل ثبت عن بعض الصحابة، القول الثاني الكراهة مطلقا في حق الشيخ، يعني في حق الشيخ الكبير والشاب، وصح هذا القول عن جمع عديد من الصحابة، ونقل عن عديد من التابعين والفقهاء بعدهم. لماذا تكره مطلقا؟ لأن ترك المباشرة والقبلة أبعد عن انجرار الصائم إلى ما هو محرم عليه ويفسد صومه، لأنهما من دواعي فورة الشهوة والجماع، وفي فعلهما أثناء الصوم مخاطرة. ويدل على ذلك تفريق عائشة رضي الله عنها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره في التقبيل والمباشرة بقولها: ولكنه كان أملككم لإربه، أي أملككم لنفسه أثناء التقبيل والمباشرة أن تنجر إلى ما لا يحل من جماع أو إنزال مني. ويدل عليه أيضا ما صح عن ابن المسيب رحمه الله أن عمر ابن الخطاب كان ينهى عن قبلة الصائم، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فقال: ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه عبد الرزاق واللفظ له وابن أبي شيبة. ويدل على ذلك أيضا ما جاء بسند صحيح إلى الزهري رحمه الله أنه قال: حدثني من سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتناهون عن القبلة صياما ويقولون: ربما تداعون إلى أكبر منها. وقد أخرجه عبد الرزاق، وهذا القول هو الأظهر، الكراهة مطلقة. القول الثالث الكراهة للشاب دون الشيخ، وقد صح هذا القول عن ابن عباس في قول، ونقل عن مكحول من التابعين وقاله جماعة من الفقهاء، وصح عند مالك في الموطأ أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. القول الرابع الإباحة في صوم التطوع والمنع في صوم الفرض، وهو رواية عن مالك. وأختم بتنبيهات سريعة. التنبيه الأول عن حكم القبلة للصائم الذي لا يأمن على نفسه. قال الفقيه ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله في كتابه الإفصاح: وأجمعوا على أنه تكره القبلة لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته. وهذه الكراهة كراهة تحريم عند مالك وأحمد والشافعية في الأصح. التنبيه الثاني عن إنزال المني بسبب تقبيل أو مس أو مباشرة فيما دون الفرض. إنزال المني بسبب تقبيل أو مس أو مباشرة فيما دون الفرض يفسد به الصوم بالإجماع. وقد نقل الإجماع على فساد الصوم بذلك أبو الحسن الماوردي الشافعي وابن رشد الحفيد المالكي وموفق الدين بن قدامة الحنبلي وأبو زكريا النووي الشافعي وغيرهم. التنبيه الثالث وهو عن القبلة والمباشرة إذا لم يصاحبهما إنزال مني أو مذي. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وقد أجمع قال رحمه الله أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها، وإنما كرهها خشية ما تحمل إليه من إنزال، وأقل ذلك المذي. ولم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه. وقال الفقيه أبو زكريا النووي في شرح صحيح مسلم: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم، يعني المباشرة والقبلة، ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة. التنبيه الرابع والأخير، وهو عن الرجل تقبله المرأة بغير اختياره فينزل منيا. قال الفقيه موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: أو تقبله امرأة بغير اختياره فينزل، يعني ينزل منيا، أو ما أشبه هذا، فلا يفسد صومه. لا نعلم فيه خلافا، يعني بين العلماء، يعني إجماع. ثم قال: لأنه لا فعل له، يعني حصل بغير اختياره، لأنه لا فعل له فلا يفطر كالاحتلام. وبهذا القدر أكون قد أنهيت درس هذه الليلة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرفعكم في الدارين بالعلم والخشية، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.